بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة المائدة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في رواية عنه، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال ابن عباس:
يعني ما أخذ منه حيا فهذا صيده، وما كان ميتا فهذا طعامه. حل لكم صيد البحر وطعامه، ذكر الله عز وجل شيئين: الصيد والطعام. فالصيد ما يصطاد منه طريا، ما أخذ منه حيا هذا هو الصيد، وما أخذ منه ميتا فهو طعامه، وكل حلال ومباح. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله أيوب وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، سلمة وابن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري. قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: طعامه كل ما فيه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك قال: حدثت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب أبو بكر الناس فقال: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، وطعامه ما قذف. قال: وحدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ما قذف. وقال عكرمة عن ابن عباس قال: وطعامه ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضا. وقال سعيد المسيب: طعامه ما لفظه حيا أو حسر عنه فمات. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه سأل أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة، أفنأكلها؟ قال: لا تأكلوها. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة، فأتى هذه الآية: وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال: اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه، وقد روي في ذلك خبر، وإن بعضهم يرويه موقوفا. قال: حدثنا هناد بن السري وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال: طعامه ما لفظه ميتا. ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة رضي الله عنه.
وله حكم مرفوع، حتى لو صح موقوف عن أبي هريرة فله حكم مرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم.
وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة رضي الله عنه وساق السند إلى أبي هريرة في قوله: وحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ما لفظه ميتا. وقوله متاعا لكم وللسيارة، أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون. وللسيارة وهم جمع السيار، قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر، وللسيارة السفر. وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه، وملح
وملح
وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر.
وحديث ماء البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور، الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا عام. نعم، فكل ما لا يعيش إلا في البحر فإنه حلال، سواء أخذناه طريا حيا أو أخذناه ميتا. نعم.
وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. وقد استدل الجمهور على حل ميتة بهذه الآية،
ميتة البحر.
نعم. على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة، وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن ابن وهب وابن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، فقال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا،
كان مزودي تمر،
فكان مزودي
كيل يعني. نعم.
فكان مزودي تمر، قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا،
يقوتنا كل يوم قليلا قليلا
حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت وما تفنى تمرة،
وما تغني تمرة،
وما تغني تمرة، قال فقد وجدنا فقدها حين فنيت.
يعني كنا نقول وما تغني تمرة وبعدما فنيت نتمنيناها وجدنا فقدها. نعم.
قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل
الضرب
فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين
رزقهم الله عز وجل بهذا رزقا حلالا طيبا. نعم.
ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر.
نعم.
وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر، قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ويقتطع منه الفدر كالثوري. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينيه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته وتزودنا من لحمه
وشائق.
قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم هي واقعة أخرى وقال بعضهم بل هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة والله أعلم. وقال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربعة وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة وقال حدثنا أبو المهزم هو يزيد بن سفيان قال سمعت
المهزم
هو يزيد بن سفيان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل الجراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن فسقط في أيدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بصيد البحر. أبو المهزم ضعيف والله أعلم. وقال ابن ماجه حدثنا هارون بن عبد الله الحمال وساق سنده إلى جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال خالد يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينثره تفرد به ابن ماجه. وقد روى الشافعي عن سعيد
قد حكم عليه الشيخ الألباني بالواضح وأنه موضوع. نعم.
وقد روى الشافعي عن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئا. وقد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه، وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبح
تسبيح
نقيقها تسبيح،
لكن ضعفه العلامة الألباني رحمه الله.
وقال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك.
أما نهي عن قتل الضفدع فصحيح. نعم حديثه صحيح.
وقال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواهما، فقيل يؤكل سائر ذلك، وقيل لا يؤكل، وقيل ما أكل
شبهه من البر
أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة.
نعم هذا قول ضعيف، فإن هذا خلاف الآية حل لكم صيد البحر وطعامه ومتاع لكم وللسيارة، وخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالصحيح أن ما عاش في الماء كأنما كان فإنه يؤكل، لأن الله عز وجل في معرض المنة على عباده ذكر هذا حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة. والنبي عمم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أما الضفدع فقد نهى النبي عن قتلها، وإذا نهى النبي عن قتلها فقد نهى عن أكلها. والضفدع ليست تعيش في الماء فقط، بل تعيش في الماء وعلى البر، والذي يسمونها بر مائي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فهي في أصح القولين لا تؤكل، في أصح القولين تؤكل. وقد ذهب مالك رحمه الله تعالى في جماعة إلى أنها تؤكل على اعتبار أنها مائية، لكن الصحيح أنها لا تؤكل لأنها بر مائية. أما ما عاش في البحر فقط فإنه يؤكل، حتى ولو كان له أنياب وكان يفترس كسمك القرش فإنه يؤكل، وكذلك التمساح في أصح القولين فإنه يؤكل ولا إشكال في ذلك. وإنما ينهى عن كل ذي ناب من السباع التي تعيش في البر، أما البحر فالعموم، وقد خرج العموم مخرج المنة، من الله عز وجل على عباده أحل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم وللسيار، فهذا عام هذا عام، فيشمل الجميع حتى ولو كان له كان يفترس كالقرش أو التمساح في أصح القولين. نعم 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 لا يعيش فيها، إنما قد يعني يخرج يعود ولا يستقر له. نعم نعم، لكنه الصحيح أنه يعيش في البحر، وهذا حياته في البحر. نعم 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 نعم. اختلف معك واحد في العلماء، نعم، لكن عموما هذا الصحيح، يعني هذا الصحيح. نعم، هو فيها خلاف في التمساح خلاف، لكن الأقرب أنه حلال مباح. نعم نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب، قال رحمه الله: صيد البحر كله حلال حتى للمحرمين، يجوز لهم أن يصطادوا في البحر لقول الله تعالى: أحل لكم
صيد. لأن المحرم حرام عليه صيد البر. نعم، أما البحر لا إشكال. نعم،
لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر هو ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا. وظاهر الآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر، ظاهرها أنه لا يستثنى من ذلك شيء، لأنه صيد، لأن صيد اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة مفرد هنا، ولكن المراد بها العموم. وهذا القول هو الصحيح الراجح، أن صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء، واستثنى بعض أهل العلم من ذلك الضفدع والتمساح والحية، وقال إنه لا يحل أكلها، ولكن القول الصحيح العموم، وأن جميع حيوانات البحر حلال، حيه وميته. انتهى.
نعم، لكن في بعض أخرى فصل في الضفدع. نعم، فالضفدع نهى النبي عن قتله، وكل ما نهى النبي عن قتله فإنه يباح، كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فإنه يباح. نعم.
الشرح الممتع.
نعم،
يقول: فالصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال.
أي هذا الذي لا يعيش إلا في الماء. نعم،
حيها وميتها لعموم الآية الكريمة.
أي نعم.
لجنة دائمة، سورة اللجنة الدائمة: هل يجوز قتل الضفدع، وهل يعتبر الضفدع من الحيوانات البرية أو البحرية؟ إن كان بريا فهل يجوز أكله بدون الذبح، والناس لا يذبحونه ولا يمكن ذبحه لأنه معدوم العنق، وإنما يقطعون منه الرجل للأكل ويرمون الباقي؟ وإن كان بحريا فما المانع من أن يكون داخلا في صيد البحر الذي أحله الله؟ يقول بعض أهل العلم: إن جميع الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل الضفدع ضعيفة ولم يصح منها
لا
شيء.
لا، بعضها ضعيف وبعضها صحيح. نهي عن قتل الضفدع هذا صحيح. نعم،
كلام السائل:
إنما فإن لها نقيق تسبح وكذا، هذا ضعيف. نعم،
فماذا تقولون؟ أجابت اللجنة: اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع، فمنهم من أجاز أكله، ومنهم من منعه، وممن أجاز أكله مالك بن أنس، ومن وافقه من أهل العلم، وممن منع أكله الإمام أحمد، ومن وافقه من أهل العلم. والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا العموم يتناول الضفدع لأنه من صيد البحر. والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب، والنسائي في الصيد، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي، أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها. قال: ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي قالت قبلها: وهو أقوى ما ورد في الضفدع. ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي، وإما لتحريم أكله كالضفدع، فإنه ليس بمحترم فينصرف النهي إلى أكله. وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد ابن قارض، ضعفه النسائي وأجيب عنه بأنه وثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: مدني يحتج به، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في فتوى أخرى للجنة وفي كلام في الروض، جاء في الروض قال: ويباح حيوان البحر كله لقوله أحل لكم صيد البحر إلا الضفدع لأنه مستخبثة، وإلا التمساح لأنه ذو ناب يفترس به.
هذا كله على الخلاف، الضفدع والتمساح، لكن الصحيح في الضفدع لأن النبي نهى عن قتله، وهذا ليس بمحترم فيكون من أجل أكله فينهى عن قتله، أي لأجل أكله. وأما التمساح فكذلك متنازع فيه، فإن كان لا يعيش إلا في الماء فهذا يدخل في العموم، لكن إذا كان له استقرار في البر ويعيش في البر يختلف حكمه في هذا العموم. نعم.
سئلت اللجنة أيضا: أيحل أكل الحيوانات الآتية: السلحفة وفرس البحر والتمساح والقنفذ، أم هي حرام أكلها؟ فأجابت قالت: القنفذ حلال أكله لعموم الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه. وأما السلحفة فقال جماعة من العلماء: يجوز أكلها ولو لم تذبح، لعموم قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته، لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف. وأما التمساح فقيل
يعني هي تؤكل السلحفاة، لكن هل تذبح أم لا؟ ورد أثر في ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس غير أنها تذبح، وهذا هو الأحوط في هذا. نعم.
قال: وأما التمساح فقيل يؤكل كالسمك لعموم ما تقدم من الآية والحديث، وقيل لا يؤكل لكونه من ذوات الأنياب من السباع، والراجح الأول.
نعم. التعليل بذوات الأنياب، هذا التعليل ليس بمستقيم فيما هو في البحر كالقرش وخلافه، لكن إشكالية لو كان يعيش في البر، هنا خرج عن العموم، فحينئذ يكون له حكم آخر. نعم. ومثله الضفدع كذلك من ناحيتين، من ناحية أنه نهي عن قتله، ومن ناحية أخرى أيضا أنه يعيش في البر، فإذا كان يعيش في البر ويعيش في البحر يختلف حكمه، إنما ما كان في البحر خالصا فقط فهذا حلال، سواء كان له أنياب أم لا، لأن هذا في البر، هذه السباع التي تفترس في البر. أما في البحر فالله عز وجل قد من على عباده أن أحل لهم طعامه وصيده. نعم. نعم. نعم.
قال نفس التعليق، قال: إنما حرم التمساح كما قال الرافعي.
من هذا؟
المحب الطبري الشافعي.
نعم.
قال: وإنما حرم التمساح كما قال الرافعي في الشرح للخبث والضرر. نعم، كلام التنبيه يقتضي أن تحريمه لكونه مما يتقى بنابه، ولا ينبغي تعليل تحريمه بذلك، فإن في البحر حيوانا كثيرا يفترس بنابه كالقرش وغيره، وهو
صحيح.
حلال.
صحيح. نعم. يعني يبطل كل تعليل فيما يتعلق بالبحر، فهو مردود بعموم الآية وبعموم الحديث، هو طهور ماءه الحل ميت، فليستسلم ذلك شيء طالما يعيش في البحر، هذا ما يعلل بأي شيء آخر، لأن ذكر الآية يقضي على كل تعليل. نعم. في ميتة لا، هذا كل الذي يقول هذا ما بلغه الحديث، لكن الحديث يقضي على كل قول. كل طعام ايه؟
كل ما فيه يعني.
هذا قول ابو هريره رضي الله عنه، قول ابو هريره رضي الله عنه. لا، هو في وقال في فين اثر ابو هريره؟
ثم وقد
عن ابي سلمه عن ابي هريره في قوله حليكم صيد البحر وطعامه، قال طعامه ورفضه ميتا، هذا الأثر ولا غيره؟
لهذا. ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة، يعني هو روي مرفوعا وروي موقوفا.
أي نعم،
هو نفس الحديث يعني.
نعم. قد وقف عمر بن عثمان بن ريبة قال طعامهما لفظهما
ميتا.
أي نعم. وعلق بعض المحققين قال صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا.
الشيخ الشنقيطي الشيخ الشنقيطي
لا خلاص يكفي يكفي والباب حسما
وضح يعني كلام
نعم
حديث أبي عبيدة في أول ما رأى العنبر قال ميت ثم اجتهد في جواز الأكل بأنه مضطر
لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا ولم يعلق على الاضطرار. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قال أبو عبيدة ميتة ثم قال بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا.
نعم.
فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. وذكر في آخر الحديث أنهم تزودوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حين رجعوا هل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل.
الحديث. نعم.
معنى الحديث أن أبا عبيدة رضي الله عنه قال أولا باجتهاده إن هذا ميتة
صحيح.
والميتة نعم. حرام فلا يحل لكم أكلها ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وإن كان ميتة لأنكم في سبيل الله وقد اضطررت.
هذا يستغير اجتهاد هذا إن كان ميتة وأنتم مضطرون فالميتة ولو كانت ميتة بر فإن الإنسان إذا اضطر إليها أكل لكن هو فعل هذا واجتهد أنها ميتة وأنها لا تؤكل وكذا باجتهاده رضي الله عنه لعدم بلوغ النص إليه. ثم إنه بناء على هذا وأنها ميتة تدخل في عموم الميتات فإنها تباح للمضطر وأنتم رسل الله رسل رسول الله وفي سبيل الله. نعم.
وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد فكلوا فأكلوا منه. وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطيب نفوسهم في حله وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه وأنه قصد التبرك به لكونه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بها. قال وفيه إلى أن قال وفيه جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده.
نعم. الصحيح أن أبا هريرة أن أبا عبيدة رضي الله عنه لم يبلغ في ذلك النص وعلمه أن ذلك ميت وأنه أخذ حكم ميتة البر أنه أبيح له عند الاضطرار وليس كذلك لأن الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة فهذا مباح والنبي قال الحل ميتته وهذه ميتة البحر فلا إشكال في ذلك والنبي لما أكل أكل صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وليست هذه المرة التي يأكل فيها النبي حتى يقال كما قال النووي لأنها رزق من الله خارق العادة وكذا كذلك في حديث أبي قتادة في الصحيحين لما أنه صاد كذلك وأخذ منه وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك لبيان الجواز وأنه لا غضاضة فيه في شيء أشكل على الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. نعم. لكن يعيش فعلا لأنه هو يعني علماء الشريعة ما عللوا الذي نهى ما علل بالبر علل بالناب. نعم. أنت بتكلمني يعني ما
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ومختصر المزني واختلاف العراقيين أن ميتته كلها حلال للأدلة التي قدم أن ميتته كلها
أن ما يعيش
أما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الأم وفي مختصر المزني واختلاف العراقيين أن ميتته كلها حلال للأدلة التي قدمنا آنفا ومقابله قولان، أحدهما منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقا، والثاني التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة فتباح ميتة البحري منه، وبين ما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه.
يعني هو رجح مذهب الشافعي في ذلك، وأنه غلب عليه جانب البحر، وفي هذا نظر أيضا، لأن ما عندنا في الإباحة إلا عموم قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم السيارة، البحر الخالص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته، البحر الخالص. ومن أباح شيئا خارج ذلك كان يعيش في هذا ويعيش في البر يحتاج أيضا إلى دليل خاص، فهي محل نظر. من غلب كونه يعيش في البحر يقول بالعموم، ومن أخرج عن هذا العموم ما يعيش في البر يستثني من هذا العموم ما يعيش في البر، ولعله الأقرب إذا ثبت أنه يعيش في البر. إذا ثبت أنه يعيش في البر فإنه يستثنى ويأخذ حكما خاصا. نعم، والله أعلم، كذا محلنا يعني اجتهاد. ليه؟ هذا ما تولد من طاهر ونجس، اللي هو البغر تولد من طاهر ونجس. لا يعني ما في قياس، لأن قياس مثل هذا على هذا يعني بعيد، لكن هو لأن العموم عندنا في البحر، فإذا خرج عن هذا العموم يحتاج إلى دليل خاص. نعم، لا يعني الغالب هنا أيضا قد ينتقد، لأنه في البحر بحر الخالص، يعني هذا يحتاج إلى دليل خاص، لكن محل نظر الحقيقة، لكن يحتاج هذا إلى دليل خاص. نعم، لأن ما عندك دليل إلا عموم البحر، فإذا كان خرج من البحر فهذا في محل نظر. محل نظر. نعم، إيه بالنسبة ما أقول لك، بالنسبة للتمساح ده شيء خاص، هو أن كونه يخرج يعني يبيض ثم يعود هذا شيء ما يذكر، لكن هل له حياة على البر مستقرة كما هي حياة مثلا الضفدع؟ يعني يجتمع فيها الأمران، يجتمع فيها أنها في البر تعيش وتبقى، ويجتمع فيها النهي عن القتل، النهي عن القتل. نعم، من؟ ها. يحلوا بالتذكية.
وزادوا بالإضافة للضفدع أثناء الحية والتمساح، فقالوا بحرمة الثلاث: الضفدع للنهي عن قتلها، والحية لاستخباتها، والتمساح لأن له نابا يفترسه.
كل هذا محل نظر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر، لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وقد ورد حديث بنحو ذلك، قال ابن مردوية وساق سنده إلى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صدقت ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. ثم رواه من طريق إسماعيل ابن أمية ويحيى ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر به، وهو منكر. وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وابن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره، وبحديث: هو الطهور ماء الحل ميتته، وقد تقدم أيضا وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد وساق سنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد، وروي موقوفا والله أعلم.
وهو الذي يتمشى مع عموم القرآن. نعم.
وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه، وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم: فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما نعم.
قال: فإذا اصطاد المحرم، هل أعد؟ فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا،
فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم،
يعني بالكفارة الواردة في القرآن. نعم.
أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله.
هذا فيه خلاف، إذا كان في قد قتله مخطئا فهل يكون فيه الكفارة أم لا، في خلاف بين العلماء على قولين، والصحيح أنه لا شيء عليه، لأن القرآن نص على المتعمد ولا ينبغي إهدار ذلك. نعم.
أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه، وبه يقول عطاء
وكذلك في حق غيره من المحرمين والمحلين، هذا إذا كان في الحرم، فإذا كان في الحرم فيحرم الصيد على الحلال وعلى المحرم، أما إذا خرجنا خارج الحرم فالتحريم يكون خاصا قاصرا على المحرم فقط، لأنه لا علة في النهي داخلي، أما في داخل الحرم فإن النهي عن الصيد يكون لأجل الحرم، إذن هناك نهي لأجل الإحرام وهناك نهي لأجل الحرم، فما كان النهي في لأجل الحرم فيحرم على الحلال والمحرم، وأما إذا كان النهي للإحرام فإنه يكون للمحرم فقط خارج الحرم. نعم.
قال: وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه، وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم: فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما نعم،
يعني بمجرد القتل هذا جزاء، طيب إذا أكل منه هل يلزمه جزاء ثان؟ نعم.
قولان للعلماء، أحدهما نعم. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان، وإليه ذهب طائفة، والثاني لا جزاء عليه في أكله، نص عليه مالك وأنس. قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب الفقهاء، وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد، فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، وحلال أكل ذلك الصيد، إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا الحديث سيأتي بيانه. وقول
لكن ضعف الألباني رحمه الله، لكن على كل، الذي قتل الصيد وهو في الحرم أو وهو محرم، الذي قتله فعليه جزاء مثل ما قتل وليس عليه شيء غير ذلك، وعليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يمتنع عن الأكل منه تعظيما لحرمات الله عز وجل، لكن لو أكل منه فإنه لا جزاء عليه آخر، كما هو فتوى علماء الأمصار كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. إذن ينهى عن قتل الصيد وهو محرم سواء أكل أو لم يأكل إذا كان متعمدا. طيب، فإن أكل ازداد إثمه، لكن ليس عليه جزاء ثان، لأن الله ما رتب على ذلك جزاء وجعل الجزاء على الأكل، إنما جعل الجزاء على الصيد، قال سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، ولم يذكر الله عز وجل أكل أو لم يأكل. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فليس عليه إلا جزاء واحد. لكن إن أخرج الجزاء ثم عاد وقتل صيدا آخر فهذا عليه جزاء آخر. لكن لا ينبغي لمن قتل صيدا أن يأكله، لأنه أثم بذلك، فعليه أن يتوب وأن يستغفر، فيكون هذا زيادة في الإثم وليس له جزاء آخر. نعم نعم، الذي قتله مختلف فيه، الجمهور على أنه عليه أيضا الجزاء، لأن هذا من باب المتلفات، تعليلهم أن هذا من باب المتلفات، والصواب أنه ليس من باب الضمان في المتلفات، بل هذا الأمر تعبدي، بل هذا أمر تعبدي، والله عز وجل قد نص على المتعمد، فأخرج بذلك المخطئ للعموم، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم، فيما أخطأتم به. نعم، من ما قتله إيه؟
ما قتله المحرم فهو ميتة يحرم عليه وعلى غيره.
هذا إذا قتله وهو محرم حرم عليه وعلى غيره، حرم عليه وعلى غيره صحيح، لكن إذا قتله وهو حلال حرم على المحرم، إذا صاده له حرم على المحرم أن يأخذه ولم يحرم عليه هو. نعم، نهي إيه؟ لا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أنه لما صاده له، لما صيد له فقال: ما منعنا أن نأخذه إلا أن حرم، إلا أن حرم. فدل هذا على أن المحرم لا يأكل ما صيد له، فكيف إذا صاده، يعني فكيف إذا صاده؟ نعم، من لا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر
شيخنا بالنسبة للشروط،
لأن هذا الأصل النهي أنه يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل على خلاف.
بالنسبة للشروط من شروط المزكي، يعني لم يذكر في شروط المزكي أن ألا يكون محرما، يعني فهل هذا يؤكد يعني قول أنها،
لأن هذا نهي خاص، نهي يقتضي التحريم إلا نهي يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل. ففي حديث الصحيحين، حديث أظن أبي ثعلبة الخشني أو حديث صعب بن جثامة لما صاد من أجل فقال: ما منعنا أن نأخذ إلا أن حرم. وحديث أبي قتادة لما صاد لهم، لما صاد أقصد، وقد وقع في نفوسهم شيء في هذا فامتنعهم عن الأكل منه لأنهم محرمون، لكن إذا صاده هو نفسه وهو محرم، إذا صاده محرم فهذا منهي عنه ولا يأكل منه، لكن هل يأكله حلال؟ هذا خلاف، والأقرب أنه أن نهي يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل على هذا. نعم، لو في دليل يستثنى من قدامة. هاتي خلي أسامي إسلام يقرأ. نعم،
قول آخر.
نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس، وهذا قول الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال الحكم والثوري وأبو ثور: لا بأس بأكله. قال ابن المنذر: وهو بمنزلة ذبيحة السارق. قال وجاء أيضا:
ليه بمنزلة ذبيحة السارق؟
ده قال ابن المنذر.
إيه نعم، أقول يعني ما وجه إنها بمنزلة ذبيحة السارق؟
إنه يحل يعني.
السارق في انفكاك جهة، يعني السرقة حرام لكن الذبح حلال، لكن هنا نهي، فيدخل في قاعدة نهي إقتضاء الفساد إلا للقرينة. إذا جاءت قرينة تخرج عن هذا، وإلا في الأصل أن نهي إقتضاء الفساد. نعم.
قال النووي في المجموع: إذا اصطاد المحرم صيدا فقد عصى الله بذلك كما تبين مما سبق، وحرم عليه أيضا أن يأكل منه باتفاق العلماء، ويحرم كذلك على غيره أن يأكل من هذا الصيد الذي اصطاده المحرم عند أكثر العلماء.
نعم.
قال: وهو الأصح عند الجمهور.
نعم.
قال الشيخ العثيمين: لو ذبح الإنسان أو صاد صيدا في الحرم فإنه حرام. نعم. فإن
هو نفسه يعني. نعم.
قال الشيخ العثيمين: لو ذبح الإنسان أو صاد صيدا
في شروط إيه؟
في شروط الهدي والأضحية والعقيقة. قال: الشرط الخامس ألا يكون الحيوان محرما لحق الله كالصيد في الحرم أو الصيد في الإحرام، فلو ذبح الإنسان أو صاد صيدا في الحرم فإنه حرام حتى ولو سمى وأنهر الدم، ولو صاد صيدا أو ذبحه وهو محرم فهو حرام ولو سمى وأنهر الدم.
نعم.
لأنه محرم لحق الله.
نعم.
ولهذا قال النبي وذكر.
نعم.
شغل العثيمين قال لو في شرح الممتع: لو ذبح الإنسان أو صاد صيدا في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم. لا لسه فيك. ولو صاد صيدا أو ذبحه وهو محرم فهو حرام ولو سمى وأنهر الدم، لأنه محرم لأنه محرم لحق الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصعب بن جسامة رضي الله عنه: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا يتبين بالتعبير القرآني: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلا لا صيدا، والقتل لا تحل به المقتول.
هذه نقطة دقيقة من الشيخ، يعني هذه نقطة دقيقة. نعم. لا تقتلوا. نعم. اقرأ.
في فتوى طويلة قال: والصيد الذي يصيده المحرم.
الشيخ ابن باز.
الشيخ ابن باز.
نعم.
والصيد الذي يصيده المحرم كذلك حرام ميتة.
نعم. نعم. اللي هي؟ الذي غصب. أعطي. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولو غصب شاة من شخص وذبحها هل يحرم أكلها؟ فيه قولان: القول الأول يحرم قياسا على صيد المحرم، القول الثاني لا يحرم، لأن هذا يضمن لصاحبه بالقيمة أو بالمثل، لكنه آثم وهو الصحيح.
نعم، هو الصحيح في كل جهة، لأنه ليس هناك نهي لذاته، ليس هناك نهي لذاته. نعم. نعم. على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاد، اختلفوا فيما صاده الحلال لأجله، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز للمحرم أكله سواء صيد بعلمه أو بغير علمه. وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أكل ما صيد له إذا لم يكن قد دل عليه وفي الأمر روايتان عنه. واختلفوا فيما ذبح المحرم صيدا، فقالوا إنه ميت لا يحل أكله، إلا الشافعي في أحد قوليه أنه مباح. واختلفوا فيما ذبح الحلال صيدا في الحرم، فقال أحمد والشافعي ومالك: لا يحل أكله وهو ميت. واختلف أصحاب يعني عموما هو ترجيح قول الجمهور، لأن القاعدة يعني القاعدة ما هي؟ أن النهي يقتضي الفساد إلا للقرينة، ولم تأتي القرينة، بل أتت القرينة تؤكد ذلك في حديث الصحيح، حديث صعب بن جثامة، فدل هذا على أنه على الأصل وأن النهي يقتضي الفساد بخلاف المسروق. مسروق فيه انفكاك وجهة، ففي نهي عن السارق عن السرقة، لكن لم يأتي نهي في الشريعة عن أكل المسروق، عن ذبح المسروق. نعم نعم، عموما خلص يعني واضح. نعم نعم، واضح واضح واضح.
ذبح المسروق ليس حراما؟
نعم،
يعني ذكرتم يعني
ما يجوز الانتفاع بالمسروق، لكن يكون الإثم للسرقة وليس للذبح، يعني الحكم خارج الذبح. نعم، لكن هنا النهي عن الصيد، هنا في المحرم النهي عن الصيد. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الحديث سيأتي بيانه، وقوله بإباحته للقاتل غريب، وأما لغيره ففيه خلاف، قد ذكرنا المنع عمن تقدم. وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث، والله أعلم،
لكن الحديث ضعيف. نعم.
وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم، فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار رضي الله عنهم جميعا، ومجاهد وعطاء في رواية، وسعيد بن جبير قال، وبه قال الكوفيون. قال ابن جرير: وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم، قال فأفتاهم بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره بما كان من أمره، فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية، ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أكل الصيد للمحرم، وقال: هي مبهمة، يعني قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما،
يعني من غير تفصيل،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال،
يعني سواء صيد له أو لم يصد له، للعموم: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا قول جيد لولا ما أتاه من السنة التي تبينه، والسنة قد جاءت كما في الصحيحين وحديث الصعب، قال: إنا لم نأكله إلا أن حرم. وكذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، وكان قد صاد وأكلوا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على التفريق، لأن حديث أبي قتادة هو الذي فعل ذلك، حتى إنه أراد أن يناوله صوتا وكذا فلم يساعده في شيء، فأكلوا منه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن السنة فرقت بين ما صيد للمحرم وما صيد لغير المحرم. فما صيد للمحرم فهو كما صاده المحرم، وما صاده الحلال لنفسه فإنه يأكل منه المحرم. دلت السنة على التفصيل، وبالتالي تكون مخصصة للعموم: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم، فإذا فيها ثلاثة أقوال: القول بالإباحة المطلقة، القول بالمنع المطلق، القول بالتفصيل، وهو الذي دلت عليه السنة. نعم.
قال معمر: وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال ابن عبد البر: وبه قال طاووس وجابر بن زيد، وإليه ذهب الثوري وإسحاق المراهوية في رواية، وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه ابن جرير من صريخ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا رضي الله عنه كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق المراهوية في رواية، والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. قالوا: فوجهه
في هذا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لخاطر الصحابي، لأن هذه صعبة على الصحابي أن يقدم شيئا للرسول والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، فيجد في نفسه يعني لماذا لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فالنبي طيب خاطره وقال: إن لم نرد عليك إلا أن حرم. ففيه أن الإنسان لو تصرف تصرفا غير معهود مع أخيه يخشى أن يفهم شيئا فإنه يعلل ويبرر، سواء هذا في مأكولات أو في تصرفات. يعني يقول يا أخي أنا أمس استعجلت مثلا كذا لأني كنت مستعجل ولذا ما وقفت معي، أنا أمس مثلا كذا أنا فعلت أنا. وفي باب كذلك الشبهات، الأمور التي يفعلها الإنسان وقد تحتمل محظورا، ففيه أيضا أنه يقول لإخوانه أنا إنما فعلت ذلك لكذا حتى يبعد عنه الشبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها هذه أمكم صفية. ففيها مراعاة هذا سواء فيما يتعلق بالمعاملات أو فيما يتعلق بما فيه شبهات أو غير ذلك، وهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الكاملة. وفيه أن الإنسان يضر عن نفسه ما يلام عليه، وأن هذا مذهب طيب، لا أن الإنسان يقول ما علي من أحد، أنا طالما بيني وبين ربي ربي يعلم عني كذا ما علي من أحد، هذا ليس بصحيح. من حسن المعاملة ومن أسباب حسن الظن بك من إخوانك أن تعلل، أن تبرر هذا الأمر. يعني مثلا أنت غضبت علي مثلا على غير المعود، تقول الله يا أخي سامحني أنا بالأمس غضبت عليك إن كان عنده ظروف فسامحني كذا كذا، ما تقول والله أنا عنده ظروف المفترض، طيب الناس ما يعرفون أنك عندك ظروف. فمثل هذه الأمور تراعى في التعامل، تراعى في التعامل. أنا مثلا فعلت شيئا فيه شبهة، قد يحتمل أن يكون هذا من المشروع أو من الممنوع، لكن هو عندي من المشروع لأن فعلته على وجه المشروع، لكن الناس ما يدرون، الناس ما يدرون. يعني مثلا لو أني مثلا أنا سرت مع رجل من أهل بدع في الشارع لدعوته أو لخوف ضرره أو غير ذلك، فوراني الإخوة فأقول يا أخي انتبه، أمس أنا مشيت مع هذا الرجل هو مبتدع لكن حصل كيت وكيت وكيت، يعني أذكر له وجه كوني مشيت معه حتى لا يقال أو لا يظن بي ماذا الشر، حتى لا يظن بي الشر. فهذا أصل عظيم جدا، فمن الأصول في التعامل هذا الأصل. ومن الأصول في التعامل أيضا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها مع أصحابه، أنه كان إذا منعهم من شيء وله بديل وطريق يتناول فيه على وجه المباح، كان صلى الله عليه وسلم يفتح لهم هذا. نهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ثم أباح لهم أن يقول القائل ما شاء الله ثم شئت، أعطاهم ما هو مباح في هذا. هذا أيضا مسلك عظيم، أن الإنسان إذا نهى عن شيء من باب ما وفيه وجه مباح لو استعمله على وجهه فإنه يفتح ذلك للناس، يفتح ذلك. بيع محرم، نهيت عن هذا البيع المحرم، ثم إن فيه فسحة لو أنك قيدت بقيد أو تعاملت بها على وجه ما فإنه يكون حلالا. فالإنسان يتشوف للسعة ويتشوف لرفع الحرج، لأن هذا أصل عظيم جدا. الشريعة أصلا جاءت برفع الحرج وجاءت بالتوسعة على الناس، فالإنسان لا يبحث عن الشيء يضيق، لا يبحث عن الشيء يوسع. ولهذا الأصل في المعاملات في البيع والشراء وكذا الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، وليس الأصل المنع إلا ما دل الدليل على إباحته. فالإنسان مثلا في البيوع هذه الصورة التي موجودة عند الناس طالما لها الوجه يعني الشرع اللي ممكن تحمل عليه وليس هناك نهي في ذلك، فالإنسان يوسع على الناس الدائرة، خصوصا إذا ضاق سبيل الحلال أمام الناس، فالتوسع على الناس في هذا شيء طيب طالما ما في نهي. كالتورق مثلا، هذه وإن كان منع منها بعض أهل العلم لكن ليس هناك محظور إذا لم يكن هناك صورة محرمة أو وسيلة إلى صورة محرمة كالحيل، إذا لم يكن كذلك فالتوسع على الناس طيبة. يعني الرجل ما يبيع على نفس البائع، ما يبيع شيء على نفس البائع حتى يكون عينه، وإنما يبيع على غيره وليس هناك اتفاق مع الغير ولا شيء، والرجل يحتاج إلى مال ولا يجد من يقرضه، فلو أخذ بضاعة ثم بالتقسيط ثم باع نقدا على غيره فما المانع؟ فمثل هذا يعني الأصل فيه التوسع على الناس، فهي قواعد في المعاملات لكن تكون مضبوطة بضوابط الشرع. فالشريعة تتشوف لهذا، الشريعة تراعي مشاعر الشريعة، تراعي إحسان الظن، ظن الناس بالإنسان. فإذا بذل الإنسان ذلك ما يحسن الظن فيه وأصر أحد على إساءة الظن خلاص هو حر. لكن الإنسان يكون بذل ما عليه، إنما بعض مثلا الناس يقول أنا ما علي من الناس، ما علي من أمشي مع فلان أمشي مع علان، أنا طالما أنني لا أخالف الشرع فما علي من الناس. ما عليك من الناس لو اتخذت الطريق الشرعي والناس يتكلمون فيك، لأن المغرض والله لو أقسمت له أيمان المغلظة هو هيتكلم هيتكلم، والله ما نجا منه ولا نجت منه، هي فرصة بينتظرها. هينتظر بقى حسن ظن في عائشة أو ينتظر تصريح صفوان أو تبرئة عائشة نفسها؟ هذا مستحيل، هو ما صدق أصلا، هو منتظر مثل هذه الصورة أن يتكلم. فلهذا فلا براءة عائشة في نفسها من إحسان الظن كما ظنه المؤمنون، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بعائشة وصفوان خيرا، هذا الظن. الظن أن عائشة تزني أبدا، الظن أن عائشة عف الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ووالله ما أعلم عنها إلا خير، هذا في عائشة. وفي صفوان لما صعد من برق قال ولقد تكلم فرج والله ما أعلم عنه إلا خير. النبي ما شك في عائشة، لكن النبي تعامل تعامل القاضي تعامل، وينتظر من الله عز وجل، كما كان أيضا وقع في نفسه صدق كعب بن مالك لكن انتظر وحيا. يعني لا نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى له ما جرى شك في عائشة، حاشا النبي أن يشك في عائشة وحاشا عائشة أن يشك فيها رضي الله عنه، لكن تعامل تعامل ينتظر به وحيا، كما تعامل مع كعب أيضا تعامل ينتظر به وحيا. فالشاهد أن الإنسان يعمد هذه القاعدة، هذه قاعدة عظيمة جدا، سواء قاعدة في التعامل إحسان الظن والإنسان يحاول يعني يبرر بدون تكلف، لكن لا تحوج أنت أخاك إلى التبرير والأيمان والتغليظ، وأنت يا أخي يا أخي والله كان عندي ظروف، يا أخي ولو عندك ظروف، يعني لو عندك ظروف، ما احنا كلنا عندنا ظروف، هذه جلافة صراحة. يعني هذا الإنسان يرحم أخاه ولا يحوجه للاعتذار، فإن اعتذر قبل مباشرة خلاص يا أخي الله يغفر لك ماشي إن شاء الله مقبول خلاص، لأن الناس عندهم ظروف، والواحد بشر يعني يجري عليه ما يجري على البشر، طارة يغضب، طارة واحد ممكن يمازحك يريد أن يدخل السرور عليك لكن مزحك بكلمة أنت ما رضيتها، اتحولت إلى ماذا؟ إلى قضية خصام وصالحك وكذا. يا أخي ألا تعلم أنه يريد المزاح معك؟ بلى أعلم، لكن كان ينبغي، خلاص كان ينبغي طالما أن القصد طيب كان ينبغي أن يمزح بهذا، وأنت ينبغي عليك أن تقبل أيضا اعتذار. يعني هو الذي ينبغي من طرف واحد بس، هو كان لا ينبغي هذا، لأن بعض الناس قد يتوسع يعني يتدلل أزيد من اللازم، فقد يتكلم فعلا بكلمة تجرح فعلا، هذا وارد هذا وارد، لكن إنسان ما يحوج أخاه إلى كفرة المعاتبة. فانظر سبحان الله إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدق وصدق الله إذ يقول لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة. وأعظم شيء رعي الإنسان، وإن كنا نفرد جميعا في هذا فمقل ومستكثر، يعني مراعاة المشاعر، مراعاة المشاعر، المشاعر هذه المراعاة، الإنسان يتعامل يعني رفق، يتعامل بأدب، وتعامل كن مهذبا، وإن كان أي واحد فينا كبشر يصدر منه خلاف هذا، مع زوجتك يصدر خلاف هذا، مع أولادك مع إخوانك، بس المهم لا تكون أصلا. وإذا صدر من الإنسان شيء من هذا بادر بإيه؟ بالاعتذار وتطيب الخواطر، مراعاة المشاعر وتطيب الخواطر. عنوان جميل، إيه رأيكم؟ جميل جميل جدا، قامت الشريعة على هذا الأصل في التعامل، يعني مراعاة المشاعر وتطيب الخواطر. مراعاة المشاعر ابتداء لا أخذ شيء من ذلك، تطيب الخواطر إن وقع ما يخالف ذلك. والواحد فينا سبحان الله هي جملة مشاعر، وإحنا يا أخوان تضع يدك على المفتاح تتحرك، ما هو الواحد إنسان ما هو إلا جملة مشاعر، طار يحمر الوجه، طار يصفر الوجه، طار يعرق، ترى يغمى عليه. كل هذا بالخبر يأتي ولا بالموقف أمامه؟ يعني أنت كإنسان ترى يحمر الوجه، ترى يصفر الوجه ويهرب الدم، ترى تعرق، ترى يغمى عليك، ترى ما هذا جملة مشاعر جملة. ودي من آية من آيات الله، من أعظم الآيات في الإنسان، من أعظم الآيات في الإنسان. الآن عملوا الروبوت هذه اللي هي تتكلم وتكلمها وترد عليك، وهذا من أعظم المضاهاة. شوف سبحان الله، في الوقت اللي بيقول هذا الخبيث، هذا المجرم الذي يقول لك ايه التمثيل، نتكلم في التمثيل، هذه فتاوى تمثيل ايه؟ لسه تتكلم في فتاوى التماثيل، اقصد التماثيل مو بالتمثيل، التماثيل لسه تتكلموا. وعلى اصلا الافتاء الرسمي، لجنة الافتاء في الجمهورية، ان ترد هذه الفتاوى، تردها ولا تسمح بها اصلا. في الوقت اللي احنا نبني حضارة مصر ونقول مصر الحضارة، تأتينا فتاوى حكم التماثيل؟ ما ينبغي هذا. هذا الذي لا يريد فتاوى تماثيل، والذي لا يريد اسم المسلم، ديانة المسلم في البطاقة، نعوذ بالله من هذا الخبث والعياذ بالله. فالشاهد أن الإنسان يراعي هذه المشاعر ويطيب الخواطر، لأن هذا أعظم شيء في الرفقة. وأنا وأنت نتفق إلى أن أعظم الأصحاب لصاحبه من كان رفيقا به، من كان غير محوج له الاعتذار أولا، ثم قبل الاعتذار ثانيا. لكن الأول احرص على ألا تحوج أخاك الاعتذار. السهل السهل السهل، يعني يا سلومة أبو حميد، واخد بالك، أو فضيلة الشيخ، أو الشيخ، أو يعني التكلف، أول ما توصل لسلومة تعرف أنك قربت على طول. إنما فضيلة الشيخ والشيخ ده تعرف بتراعى حاجة، مش يعني طبعا عامة، لا مش عامة نقصد، لكن في واحد يعتد مع الناس. الشيخ ده من زمان، أخونا الشيخ علاء مثلا أهو، يعني أنا المقصد يعني بكلمك إيه، يعني بعض الناس قد يجد في نفسه إذا أخوه قال له مثلا أبو حميد ولا كذا يقول يعني بيستهين بيها. لا لا، ما بيستهين لو دلت أفعال على ذلك، لكن هذا تدل على قرب، هذا تدل على إيه؟ يعني ما في تكلفة، يعني ما في حواجه، يعني ما تقرصتش منه مرة، هو لك أنا عيل صغير تقول أبو حميد مثلا، ما تقرصتش منه، واخد بالك. ما في ناس تقرصك قرصة كده تبدأ تهاب، وده ممل ممل. كان معنا في الغرفة واحنا ساكنين في المدينة الجامعية، ما أنساه، سنة أولى، أصلحنا صراحة وأفضلنا ديانة، وهذا والله يا أخوانا كنت أتمنى يغيب بس عن الغرفة. شوف يعني ما شاء الله، أخ دين نحسبه كذلك والله حسيبه، ولكن سيء العشرة سبحان الله، سيء. هي الواحد مثلا لو دخل مرة فتح الباب وأنا مثلا يعني عمل صوت ولا كذا، يا أخي راعي مش عارفة، يا أخي إيه يا أخي، يعني صعب التعامل، صعب والله يا اخوان، اكره هذا التعامل. يعني كده يكون في رفع كلفه والمساله سهله، يعني احنا بشر، وارد من انسان ما يعني يرد منه كذا، يعني ما يكون في الكلفه دي يا اخواني. شوف ابعد عن الحرام والحرر، الحلال والسنه والبدعه، كن سهل، كن سهل كما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابتعد عن الحرام والحلال والسنه والبدعه، عدا ذلك جامل الناس بالدنيا، مباح أنت تجاملهم بالدنيا، تؤثرهم بالدنيا، ألف قلوبهم بالدنيا، استقطبهم بالدنيا، افتح قلوبهم بالدنيا. الدنيا لا تجعلها في يدك، اعطيها للناس شريطة، من أجل أن تؤلف القلوب، من أجل أن تكون يعني أن تشرح صدورهم لك. لكن إذا كان الدين فلا، إذا كان الدين فلا، الدين لا. والدين أيضا أستطيع أن أؤدي الأداء الذي يحفظ لي ديني وسنتي ومنهجي وكل شيء، أن أؤديه أيضا الأداء الذي لا يكون في احتقار لمن وقع في المخالفة أو المنكر، يعني أفتح قلبه وأشرح صدره. يعني بعض الإخوة قد يكون إخوة يعني إخوة أفاضل وكذا، لكن كما قال النبي إن منكم منفرين، هذه أخلاق تراعى، حتى في أداء الأحكام الشرعية، يعني حتى في أداء الأحكام الشرعية، في أداء السنة، في أداء كذا، يعني شكل المؤدي، صفة المؤدي. ولهذا الله قال ادعو لسبيل ربك بطريق واحد، بأسلوب واحد، أبدا تتنوع الأساليب بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. هذا تقييد لابد أن يكون عندنا، وإن كنا نعلم إحنا نحن جميعا بشر ويقع منا ما يقع، لكن أن يكون الشيء طارئا يقع طارئ، وممكن يعني مرة تتجاوز فعلا مع أخيك، بل مرات يعني بحكم كثرة التعامل، لكن لا تؤصل هذا عندك، لا تؤصل هذا. يعني بعض الناس يا أخواني يجعل من مؤهلات الشيخ الانعزال، من مؤهلات الشيخ جعل حواجز، يعني جعل حواجز تصل إلى إهانة ماشي، لكن جعل حواجز إن هو لا يجد الواحد فرصة يتكلم، لا يجد فرصة يشكو، لا يجد فرصة يعني يستريح، لا أريحية، لا، هذه فين مؤهلات المشايخ؟ لسنا بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تضع لازم الأخ يكون في حدود التلفون مش عارف إيه اللي كذا اللي إحنا، هذه حواجز أرى أن الشيطان قد وضعها، الشيطان نفسه قد وضعها ليجعل حائلا. لكن أن يكون هناك تبادل احترام، نعم، في فرق بين احترام واحترام العلم واحترام أهل العلم، وبين الأريحية في التعامل، أن يجد الإنسان السعة. سبحان الله، يعني أمامك ابن باز هذا يهيئ لك، يعني شوف سبحان الله، الظن أنك لو قلت وانت طالع من المسجد، شوف أنت مثلا يلا يلا تصل تسأله، الظن لو أنت قلت له مثلا خدت في جنبه يا شيخ ما تيجي تعشى معايا، أنه يقول لك ماشي يلا نركب، الظن به. ولهذا تجد كل الناس ترجمون الشيخ ابن باز، كل واحد يترجم له بمواقف معه صراحة. وهذه يعني الحدود الزائدة حتى لو وجدت من بعض مشايخنا وهم يربون بها ولا شك أنهم مجتهدون، لكن أقول يبقى أن اللين أفضل. يعني أنا مثلا في واحد تتمنى أن تسأل، تتمنى أن تستشكل استشكالا، تتمنى مثلا أن تشكل له شيئا، تتمنى أن تستشيره، إذا لم تستشر أهل العلم تستشير من؟ لكن تجد ماذا؟ تجد بعض الحواجز. ده ناهيك بقى عن جعل سكرتارية وجعل يعني لا يحمل هواتف وكذا، دي مسألة بقى أخرى يعني ناهيك عن هذا، ودي كطة كده في الصغار يعني منتشرة، أو الذي يحب تصدر ويضع أشياء معينة في هذا الباب. ولهذا في مجالس أهل العلم في فرق بين تصرفات تخرج فيها إهانة للعلم وإهانة للدرس، هذه ولو أقل شيء ينبه إليه، وفي تصرفات تخرج لحاجة حتى ولك نفس التصرف. يعني أنت الآن مثلا واحد يعني ما الحكم أمام هاتف دق جرسه مثلا يعني في هاتف، يعني أخي عنده مثلا عذر معين بينتظر شيء في البيت أو شيء، فيعني منتظر وعامله ما يقدرش يعمله عصامة لأنه ممكن ينسى وهم محتاجينه، وزوجته تعبانة جدا، والده ممكن يعني على تليفون، فإحنا أول ما ردنا خلاص عمل لا خلاص نوقف الدرس وكذا وكذا. هذه حاجة يا أخي، يا أخي في, 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 في الصلاة سبحان الله قد يفتح الإنسان بابا، قد هل فيها إهانة يعني للصلاة؟ لا. وفي واحد قد يتكلم في الدرس، يتكلم ويسامح له، أول ليس هذا معهود له، أو قد يكون مؤلف قلبه، يعني واحد جديد ما يعرف يعني إذا بالدرس وأدب كذا، تمسكه بقى على طول وقف وانت أخي كذا وفي واحد لا، في استهانة، يعني عادي ما في فارق، عمال يتصل وعمال يجي التلفون ويعمل وعادي ولا كأن في شيء، لا هذا ليس في الأدب مع العلم، ليس مع الشيخ، هذا ليس مع العلم. فالمهم في فوارق تراعى، ما كل حركة تكون منافية الأدب، ولا كل من مد رجليه يكون هذا منافية الأدب، ولا كل من أكل يكون منافية الأدب. خرج الشيء مخرج استهانة بالعلم وأهله لا ينبغي. هذا الإنسان ينبغي أن يعظم العلم في مجلسه في تصرفه، لكن في شيء خرج مخرج الحاجة، هذا في الصلاة يجوز يا أخي، في الصلاة الإنسان يتحرك، الإنسان يفتح بابا، الإنسان يحك لحيته، يحك كذا، يعني يتحرك خطوة، يفعل شيئا، الحمد لله، وهذا في الصلاة للحاجة، حركة في الصلاة. إذا في الدرس الحاجة غير جائز، فالإنسان ما يكون مشددا، ما يكون معنفا، ما يكون مستوفيا جميع حقوقه. فانظر إلى مراعاة المشاعر منه صلى الله عليه وسلم حينما قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. بل قال النبي إيه في حديث في الصحيح عند البخاري وغيره لم يكن في الصحيحين، أظن في الصحيحين، لما بعث إليه أبو جهم بأنبجانية أبو جهم، فلما كان فيه من الأعلام أمرهم بردها وأن يأتوا بأخرى بشيء منه تطيبا لخاطره، تطيبا لخاطره. فكان النبي يراعي هذا سبحان الله، أعظم مراعاة، أعظم مراعاة قريب من أصحابه. فين الحدود اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر لما يكون في آخر رح ويدرك جابر مع عبد الله رضي الله عنه تعالى يا جابر، جابر على ما تأخر يا جابر؟ قال جمل يا رسول الله كيت وكيت وكيت. دعا له النبي وغمزه وكذا ودعا حتى صار جابر يمسك بإيه بخطامه ما شاء الله. وبعد هذا قصة مع جابر، تزوجت يا جابر؟ يعني المسألة لم تعد ده مسألة يعني بركة النبي في مع الجمل فقط، إنما تزوجت يا جابر؟ نعم تزوج. خلاص جوا سؤال وجوا، تزوجت تزوجت بس خلاص. لكن هل بيقرأ مثيبا الجواب في بس خلاص انتهى الجواب؟ لكن هل كانت بكرا يا جابر تلعبك وتلعبه وتزعبك؟ ألا نحن نتكلم بقى في الخصوصيات أو أخص من هذا. عند مسلم قال يا جابر، قام قال الكيس الكيس الجماع يا جابر من أجل ولد يعني إلى هذا. طب بعدين بيعني جملك جابر، أتبيعني جملك؟ قال لا يا رسول الله. في رواية لا، وفي رواية قيل لا يعني لا أبيعك وهو مثلا ضعيف كما قبل، أو 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 أو, أو, أو أنا حملت محمل آخر من احترام النبي، يعني مثل هذا ما يليق بك أو كذا. المهم أن باعه بكذا، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة. ولما وصل إلى المدينة يا جابر خدمه، يا بلال وفه وفه، تعال يا جابر أخذت المال؟ قال نعم يا رسول الله. قال خذ الثمن والجمل، خذ الثمن والجمل، كل هذا وفي النهاية خذ الثمن والجمل. إذا لماذا كان هذا كله؟ ده كله في رحلة واحدة مع صحابي واحد. هذه رحلة جابر، هذه ما في رحلة، هذه رحلة جابر من أول بعيره إلى أن وصل إلى المدينة سبحان الله بأبيه وأمه. ولهذا لما يموت النبي لا يستكثر يا اخوان، ما تبقى تعلق ازاي غاب عن الصحابه موت النبي. يا اخي غاب عن الصحابه النبي، مو غاب عن الصحابه موت النبي، موت النبي في القران مقرر يا اخي، عقيده ما يختلف فيها اثنان. لكن غاب عن الناس النبي، غاب عن الصحابه النبي، يصلون وراءه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يشكون له ينظرون اليه، يكونون معه يذكرون الاخره كانها راي العين، الجنه والنار تتغير قلوبهم إذا تركوه. فلا تحكم في الموقف، يعني تقول كيف غاب وما، لا تحكم عن موقف علمي، احكم عن موقف عملي. يا أنس أطابت نفوسكم أن تحفوا التراب على رسول الله؟ يعني جاءك طوعتكم أنفسكم هكذا، قلوبكم تحفوا التراب علي؟ فعلا يا أخوان الأمر مع عالم الأمر صعب، مع عالم، عالم يا أخي. جرب يوم ما مات ابن باز، يوم ما مات ألباني، عالم وانت ما خلطت ما رأيت من، ما أعرف اسمك، لكن مصاب في الأمة عظيم، تشعر ركن عظيم فقدته قبل تقول استفت ابن باز، ذهب لابن باز. وهو رحمه الله الذي قال إذا مات ابن باز، إذا مت عرفتم من ابن باز. فعلا والله والله، وقبل أن يدفن العالم من هؤلاء، كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيغيب عن عمر رضي الله عنه الآية؟ أيغيب عن الصحابة الآية؟ ده موقف عملي لا تخضعه لنقد علمي. كيف يعني غاب عن الصحابة كيف وكيت؟ إيه إن النبي ميت، إنك ميت ويوم ميت، وما محمد إلا رسول قد قال. أبو بكر ما قرأ آية نزل بها الوحي بعد موت رسول الله، ولا كان في الآية فقه غائب، إنما الذهول عن الشيء. أخوان الذهول عن الشيء مصاب عظيم ما تتخيله، مصاب. كل مصاب بعد موت نبي هان على الصحابة رضوان الله عليهم، فبأبي هو أمي سبحان الله. انظر مع جابر ماذا يقول، انظر مع أبي عمير يكني ويداعب يا أبا عمير ما فعل النغير. سبحان الله، انظروا إلى حسن ينزل وحسين يدمي على منبري، انظروا إلى أمامة يحملها، سبحان الله، يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي. إحنا ولا شيء يا إخوان، إحنا ولا شيء ولا شيء والله. إحنا يا سبحان الله، من نحن يعني؟ سبحان الله، لما الإنسان تقول لي مشاغل، تقول أنت شيخ وعندك مشاغل وعندك دنيا وعندك كذا، مشاغل إيه؟ ما حجم مشاغلك في رجل كلف وجوبا بدعوة إنس وجن؟ ما حكم مشاغلك أنت وما حتارك؟ سبحان الله، الوقت سهل والتعامل سهل. ولهذا فعلا يا أخواني نحن شوفوا سبحان الله، مع قراءتنا لكتب السلف ومع عيشنا مع العلم ليل نهار، لكن فعلا كل ما الإنسان يقرأ يكتشف جهله، كل ما الإنسان يطلع على هدي النبي يكتشف بعده. نسأل الله أن يغفر لنا والله يا أخوان، لكن الإنسان يحرص ويجتهد أن يكون قدر مستطاعه، قدر المستطاع يأخذ طرفا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحياة مع السنة عظيمة. فمراعاة المشاعر وجبر الخواطر وتطيب الخواطر هذه أصل عظيم مراعيه، أصل عظيم. ولو صدر منا ومنك خلاف هذا اجعله طارئا، ما تجعله أصلا. يعني احذر يا أخي، بمعنى أصح أنك إذا ذكرت بين إخوانك أن يقال أعوذ بالله، لا يبعدنا عنه. أنا صراحة ما أخ حساس وأنا ما أقدرش أشوف له أخ تاني. ليه كده؟ ليه ما تكونش الأخ اللي أتشجع أن أطلب منك؟ ليه؟ لكن أن يقال انتبهوا يا إخواني، ما يقال عنك، ما يقال عنك أصل فيك. الأخ فلان ما شاء الله عاقل، الأخ هذا أرعوي كذا، الأخ اوعى تخلي بالك وانت تتكلم، اوعى تقول له شيء سر، الأخ هذا ما يحفظ سرا. ليه يقال فيك ذلك؟ ليه تجعل لك يوعى لك هذا العنوان؟ الأخ حساس لازم، الأخ جديد، الأخ خلي بالك التعامل المادي بلاش، خلي ليه لماذا يقال؟ لماذا يقال؟ كيف كونت الصورة هذا عنك؟ إلا لأنها أصل ما عدا الطارئة، هذه أصل صار عندك. ليه يقال فيك ذلك؟ ليه ما يقال الأخ ما شاء الله أخ عاقل، أخ ما شاء الله طيب، أخ فاضل، أخ كتوم للسر، أخ يعني فعلا سبحان الله يا إخواني. يعني أما تريد أن تمسك بهاتفك وتتصل على واحد شيء خاص، ما تجد عندك على هاتفك كم رقم، 2000 وكذا، واللي عنده 3000 واللي عنده 1000 وشوي، عايز تتصل على واحد يعني تجد فيه استشارة جيدة، فيه شيء يعني تأخذ تخاف، إلا من رحم الله طبعا. كما قال الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا كان، ما للآن إيه؟ ولهذا لابد أن تسير معنا إخواني السنة العلمية مع السنة العملية، لابد أن يكون هذا معنا. السنة علمية وسنة ودين عظيم وفي كل شيء ومراعاة كل شيء. يا أخي سبحان الله، الحيوانات والطيور راعاها النبي، راعاها. من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها، رد ولدها إليها، أفراخها الصغير ردوها إليها. من فجع هذه بولدها؟ سبحان الله، رعيت هذه. الله عاتب نبيا هلا كانت نملة، عاتب نبيا هلا كانت نملة، جمل تعالى صاحب الجمل يشكوك جملك، يشكوك جملك. يعني تعدى الأمر إلى مثل هذا، تعدى الأمر إلى مثل هذا، فكيف بالإنسان؟ نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال له فلما رأى ما في وجهه،
وهذا الحديث مخرج في الصحيح،
قال فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرد عليك إلا أن حرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل، لا يجوز، فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم، وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا لا. قال فكلوا. وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة. وقال الإمام أحمد حدثنا سعيد بن منصور وساق سنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
فهما أصل في هذا حديث صعب بن جثامة وحديث أبي قتادة أصل في هذا الباب. نعم.
ساق سنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البرج لكم حلال. قال سعيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وكذا رواه الترمذي وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
هذا ضعيف. نعم ذكر في الحاشية. نعم.
وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة. وقال الترمذي لا نعرف للمطلب سماعا من جابر. ورواه الإمام محمد بن إدريس بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى من طريق عمرو بن أبي عمرو عن مولاه المطلب عن جابر. ثم قال وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. وقال مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عبد الله ابن عمرو بن ربيعة قال رأيت عثمان ابن عفان
والاستدلال بأنه كان في الصحابة من يسمى بعبد المطلب على تجويز الاستثناء لهذا الإثم وهو مبحث عند أهل العلم في حديث النبي أنا النبي الكذب أنا ابن عبد المطلب التعبيد يعني بالمطلب. وقد ذكر البعض أن من الصحابة من كان اسمه كذلك عبد المطلب بن ربيعة ذكر هذا ابن عبد البر. لكن الصحيح ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى عن الزبير بن بكار وأنه أضر من ابن عبد البر بهذا وأنه اسمه المطلب وليس عبد المطلب وليس عبد المطلب. نعم.
وقال مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عبد الله ابن عمرو بن ربيعة قال رأيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي.
طبعا المطلب يعني ليس من الصحابة لكن أقول يعني مناسبة ذلك. نعم.
قال قوله تعالى قل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء.
طيب مقف
شيخنا لو تكرمتم بالنسبة
يقول أشار علامة شاكر في عمد التفسير تكميل ذكر حافظ ابن كثير هنا أربع آيات هي 96-97
98-99 ما ذكرت.
قال ذكر حافظ ابن كثير هنا أربع آيات هي من 96-99 ثم فسر أكثر الآية الأولى منها فقط إلى هذا الموضع ولم يذكر تفسير آخرها ولا الثلاثة بعدها. وهذا هو الثابت في كل الأصول المخطوطة والمطبوعة والظاهر أنه سهى عن ذلك رحمه الله. فمن البعيد جدا أن يكون ذلك سهوا من الناسخين يتفقون عليه في جميع النسخ على اختلاف مصادرها. فرأيت تكميل هذا النقص بإثبات تفسيرها من المفسرين ابن جرير. نعم يعني المهم أن هذا غير موجودة في تفسير ابن كثير ليس اختلاف نسخ وإنما لعل هذا سهو منه رحمه الله تعالى الله أعلم. من تقول إيه من ابن دقيق في الإلمام كتابان يا أخواني مهمان جدا. يعني عندنا عمدة الأحكام طبعا كتاب مشهور وطيب لعبد الغني الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا كتاب طيب نافع والحقيقة البداء به قبل البلوغ بالنسبة لأمثالنا متعينة يعني كيف يعني مطلوبة جدا في الطلب لأن البلوغ قد لا تستطيعه أو إن حفظته صعب إتقانه إلا بجهد يعني جهيد فتضيع منك أحاديث. أما العمدة فهي أحاديث تخرجها واحد لأنها وردة في الصحيحين إلا أحرف يسيرة وفي كل باب من أبواب الفقه وضع لك أصلا فمهم جدا. بعد ذلك إن فتح الله عليك وحفظت البلوغ فشيء طيب والأحاديث التي تحفظها بالعمدة موجودة في البلوغ يعني ما يضيع عليك هذا. لكن ابدأ بالبلوغ، ابدأ بالعمدة، مهم جدا. من المتون المهمة في هذا الحقيقة زيادة عن البلوغ، زيادة عن العمدة، فيها زيادات عن العمدة ولا تخرج أيضا إلى الحد المشكل، الإلمام لابن دقيق العيد. هذا كتاب طيب جدا. طيب لماذا؟ لأنه على نسق العمدة، يعني فيه الأحاديث الأصول، لكن يعلق عليها تعليقات إسنادية ومتنية جميلة جدا مختصرة في هذا الباب. يعني جميلة، تأتيك فوائد، يعني فيها فوائد تخلص لك بعض الأمور، سواء ما تعلق بالإسناد أو ما تعلق بالمال. أيضا كتاب الحافظ العراقي، احنا انتهينا منه. نعم، تقريب الأسانيد. هذا الكتاب ماتع ماتع ماتع. ليه؟ فيه صنعة لطيفة جيدة مختصرة في جمع طرق الحديث، يعني الحديث بطرقه، يعني جيد جدا. فعندك العمدة، الترتيب، حافظ العراقي، الإلمام، هذه متون يعني يبدأ بها قبل البلوغ. قبل البلوغ منهج ان اخذ الاكبر وخلاص وانا هتعب في نفسي ليه؟ ما انا عندي اخذ البلوغ، والبلوغ في ده كله وجمع كده. لما بنحب ناكل اكله بقى او نروح مشوار، ناخذ طريق مثلا مش عارف ايه، بداه يجمع لك او تعمل مشروع، لكن المبدا ده لا يتاثر عندك ابدا. احذر ان يتاثر عندك هذا المبدا، احذر ان يتاثر عندك هذا المبدا. يعني بدل ما احفظ مثلا المتون هذه ليه طريق بعد ذلك الى المتن الاكبر، يبقى اجيب المتن الاكبر مباشرة. احذر، لان في الصغير ما ليس في الكبير، الصغير ما ليس في الكبير من فوائد. وعلماؤنا رحمهم الله، علماء الأمة، حرصوا سبحان الله حين وضع اي مصنف الا يكون مكررا من مصنف اخر غالبا، تكرار مطابقة، لكن تجد فيه الفوائد. أنا أقول لك هات الإلمام، حطه مع الترتيب، حطه مع العمد، التلاتة يعتبروا باب واحد، وانظر الفوارق، فوارق عظيمة وجليلة جدا. فوائد يعني ابن دقيق يضع فوائد متعلقة بأحكام مختصرة، سواء ما تعلق بإسناد، ما تعلق مثلا بفائدة حديثية، فائدة فقهية. كذلك الحافظ العراقي، حافظ العراقي جعل هذا الكتاب لفلذة كبده ومهجة نفسه إلى ولده، أحاديث عن طريقه هو، مسندة من طريقه هو، ثم جمع فيها طرقا جميلة وكلها صحيحة، تعطيك ثروة فيما يتعلق بالطرق، وجميلة ومختصرة، بعيدة عن كتب العلل، بعيدة عن كتب العلل، يعني يكون فيها أشياء خفيفة سواء في الإلمام أو في هذا، عند أحمد رحمه الله وأبي داود والترمذي، من حديث عبادة ابن الصامت أنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقل عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وفي إسناده ابن إسحاق فمن قبله قال الحديث صحيح. يوم يضع لك هذه الفائدة فيه، في إسناد ابن دقيق يقول يعني في إسناده محمد بن إسحاق يعني فمن قبله، يعني قبل حديثه وكذا، قال الحديث إيه؟ الحديث صحيح. مثل هذه الفوائد، طبعا حديث يعني صحيح، حسنه جماعة من أهل العلم، الدارقطني والترمذي وابن حبان. هذا زيادة عن العمد، وليس وصولا إلى البلوغ اللي كل حديث يحتاج تخريج، كل حديث يحتاج تحرير خاص، تطلع من الصالحين تدخل في الأربعة، تدخل في السبعة اللي تدخل في الحاكم المكذب، تدخل في الصحيح على الضعيف، على المنكر على المضطرب، على يعني يحتاج ايه. طبعا ده ثروة، البلوغ ده ثروة، لكن انا اقصد اقول اللي بيتناسب معنا. ولو كنا ابن حجر لا نستغن عن هذه المنهجية، فاحضر منهجية هي الكبير يقضي على الصغير، الكبير يقضي على الصغير. فاختصر عمري انا بدل ما اجيب بقى تقول كتاب الفروع لابن عبد الهادي الصغير هذا في الفقه ولا كتاب كذا، ما ندخل على طول مثلا على الزاد او ما هو اعلى من زاد مختصر الخرقي او كذا، ندخل مباشرة. وبدل ما تبدأ معايا مثلا في العمدة ولا كذا، ما ندخل على البلوغ مباشرة. تمام؟ او ايه رأيك نحفظ الصحيحين وكذا. اخواني كل كتاب من هذه الكتب يمثل منهجية خاصة، منهجية التدرج اللي في الفروع ليس في المغني. والله يا اخوان كتاب الفروع اللي عبارة عن 50 صفحة والله ليس في المغني. يعني هو اختصار المغني واختصار كتب الفقه، لكن اختصار بديع، يعني اختصار غير مسبوق، اختصار جعل الفقه كلمات، جعل الفقه شفرات مثلا. فكل كتاب له طريقة، له بعد معين، له. أما أجيش أقول مثلا أحفظ، تم أحفظ الشاطبية وخلاص، بلاش بقى الجزرية وبلاش، لن تجد هذا. الجزرية مرحلة في العلم تتقنها وبعدين تنتقل إلى كذا. ما تقولش أنا أحفظ في الألفية إيه الملحة وإيه الجرومية وإيه، أبدا غلط، هذا غلط، هذا غلط. فاحذر من قاعدتين، عليك بالكبار ففيها يدخل الصغار، أو احذر الكبار فإن طعامهم سم الصغار. هذه في تلقي وهذه في ترتيب الكتب، احفظ الاثنين، احرص من احضر الاثنين، احضر الكبار فإن طعامهم سم الصغار، احضر هذا. أو عليك بالكبار يعني المتون فإنها تغنى عن إيه؟ الصغار. لا، خذ، لأن هذا أولا يتناسب مع إمكانتنا وهمتنا. إحنا لسنا بقى أبا زرعة ولا البخاري اللي يحفظه بقى 600,000 700,000 ولا أحمد 1,000 الكلام ده غير موجود. يبقى إحنا نبدأ إيه؟ بالتدرج هذا. والتدرج هذا مش معناه تدرج مكرر، يعني هذه 40 لابن عبد القوي في الفقه، ثم تنتقل إلى عمدة، ثم تنتقل إلى بلوغ، ثم تنتقل وهكذا. مش مكرر تكريرا محضا، لا. ما في كتاب يغنى عن كتاب، ما في كتاب. يعني البلوغ شيء، والمنتقى لأبي البركات ابن تيمية شيء آخر، شيء آخر. تبويبات، تخريجات، طرق أحاديث تختلف، زي كتب الحديث كده. لا أبو داود يغنى عن الترمذي، ولا الترمذي يغنى عن النسائي، ولا هذا يغنى عن ابن خزيمة، ولا ابن خزيمة يغنى عن المنتقل ابن الجارود، ولا هذا يغنى عن المسانيد، مسند أحمد، مسند أبي يعلى الموصلي أو الأخير. كل كتاب يا أخواني له بعد، كل كتاب له بعد. مع الكتب الستة حياة توصلها إلى 9 حياة أخرى، تدخل في المسانيد بس حياة أخرى وأبعاد. فلهذا التدرج هذا لابد منه، التدرج هذا لابد منه، مش لابد منه من أجل بس فقط إمكانات، لا، التدرج هذا لابد منه علميا، لابد منه إيه؟ علميا. قبل ما هتعمل عملية كدكتور وتدخل بكذا، لازم تكون الغرفة كويسة، لازم تكون أنت مهيئ في لباسك اللي هو بيسموه إيه؟ التعقيم، تعقيم جيد. إنما أنت داخل أمهر طبيب بلا تعقيم، التعقيم ده بيمثل ايه عندك؟ ولا 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 شيء. يعني اهم حاجه العمليه وهنعمل وهنروح ونيجي وما في تعقيم، راح الدنيا كلها. وقد يموت المريض لتخلف التعقيم هذا. لتخلف التعقيم هذا في أصول، في أصول لابد تراعى قبل ما تدخل في أصول تراعى، لا تستهين بها أبدا. مش مسألة عملية جراحية يبقى لا، أو ما في طبيب يتعلم الجراحة مباشرة يسبقها إيه؟ إيه نعم، دي فوائد مهمة يعني، دي أمور مهمة ومفيدة، مفيدة جدا، لأن تشكيل عقليتك ديت مهمة مهمة، عشان لما تكون شيخ يوم من الأيام ما تشرقش ولا تغرب. ونسمع بقى الطبوليات، الشيخ زيد في المكان الفلاني ضد الشيخ عبيد في المكان الفلاني ضد الشيخ اسماعيل في المكان الفلاني، ودي كلها هذه طرق العلماء دائما يوصون بالصغار قبل الكبار بالبداية. بس أنا بركز معك الآن إيه، ما لا تظن يعني لا تظن أن الصغار مجرد أنها جزء من الكبار بس، فمن أجل هذا تقول عليها بالكبير ولا أتعب نفسي في صغير. أولا أنت ما تتعب نفسك، لأن طلب العلم عبادة، هذا ما هو بتعب. أنت بتتعب نفسك في الصلاة يعني لما تصلي الضحى 8 ركعات أو صلاة ركعتين، هتقول مثلا أنت بتتعب نفسك يعني في هذا أو ذاك؟ لا، بس أحيانا أكون عندي مثلا كسل عندي كذا، بدل ما أتركها خلاص أصل ركعتين مثلا يعني، وقد أصل ركعتين بجزئين وأقول هذا مثلا أقدمه اليوم أولى من تعدد الركعات وهكذا. فما في مش ليس متون العلم الصغار إنما جزء من الكبار وفقط، فتقول أنا عن همتي أدرك، لا منهجية منهجية يعني. يمكن دي ذكرني أحمد لما نقل من الإمام لابن دقيق، فيعني هذا الكتاب من كتب غير المشهور يعني، الإمام هذا غير مشهور غير مشهور. نعم قال إيه؟ تمام أوسع. تمام. لا الإحكام هذا شرح العمد. ولا شرح أخ على الإمام موسع جدا، ما طبع منه لبعض أجزاء قليلة، لكن موسوعة موسوعة. نعم نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه نقرأها يا محمد، هات هذه محمد. هات عشان أخوانك يتابعون هنا. نعم شوف يا أخوان تأتي أرزاق سبحان الله. يعني هذا أحمد لما ذكر هذا التعليق سبحان الله، أرزاق مش حاجة تتحضر أبدا. نعم هذا خارج النص. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هو كتاب الإسلام ما عمل
اللي هو إيه عشان أخوانك يعرفوا، هذا كتاب الإمام
الإلمام.
لا
قال الإمام المجتهد ابن دقيق
هذا في الكبير الإمام ولا الإلمام؟
الإمام اختصره الإلمام شرحه الإلمام.
لا يعني ابن تيمية تكلم الأول عن كتاب الإسلام اللي هو الإمام.
الإمام
تمام الإمام. قال هذا ابن دقيق إمام وإلمام.
قال شيخ الإسلام: هو كتاب الإسلام ما عمل أحد مثله،
الله أكبر،
ولا الحافظ الضياء ولا جدي أبو البركات.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني الحافظ الضياء في العمدة ولا جدي أبو البركات في المنطقة. نعم.
وقال عنه مؤلفه الإمام ابن دقيق: أنا جازم أنه ما وضع في هذا الفن مثله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم شفت يا اخواني بارك الله فيكم، يعني الدلاله تربيه الاخوه مو بالاغراب في التربيه يا اخوان، مو بالكلام المطلق يا اخوان، على طالب العلم أن طالب العلم ينبغي أن مسندة، نريدها مسندة، نريدها واقعية، نريدها عملية. يعني لما يقال طالب العلم يبدأ بإيه ويترك إيه ويروح فين ويجي منين، يبقى كلام بعمق، كلام بعمق، كلام مسند، مو بكلام ينبغي ونيجي إلى أرض الواقع ما نستطيع أو لا نجد واقع، أو لو أحد سألني ينبغي هذه من الذي قالها، أقول قالها شيخ هشام البيري. من أنت ومن شيخك؟ لا، نريد حينما تدل أنت على كتاب إلمام، كتاب ترتيب، كتاب كذا، حجم هذا الكتاب من جهة علمية عملية واقعية، يعني مسندة، بحيث الإنسان حينما يمشي في هذا الطريق يا إخوان ما يكون واحد لا يكون شاكا، اثنان ما يرجع من منتصف الطريق لأن يا صعب علي هذا، يا ليتني ما سلكت هذا الطريق. وطبعا الرجوع مكلف، الرجوع مكلف، مخاطرة، الرجوع مخاطر، فاللي هيخاطر اللي هيخاطر ويمضي يتحمل، لكن الصواب انك ما تمشي الا في ماذا، فيما انت ضامن متيقن انه الطريق. ان حصلت منه خطوة واسترحت اسمك مشيت خطوة في طريق صحيح، المهم ما نرجع، المهم ما نرجع. لكن المشكلة انك انت تمشي في طريق وبعدين تعود، تمشي في طريق وبعدين ترجع، تمشي في طريق. طب الرجوع هذا مكلف، مكلف، الطريق محدود بس مكلف هذا الطريق. نعم، فهذه كتب عظيمة، هذه كتب عظيمة، اكتبها عندك، وهذه تكون كما قلت منهجية، يعني هو العمدة والترتيب والإلمام واحد، لو نأخذ منه كتاب ما في مشكلة، لكن أقول مع القدرة التقريبة نعم مع الجمع هذا طيب، لأن اللي هنا ليس هنا ليس هنا، اللي هنا ليس هنا ليس هنا، أي في زيادات مهمة، زيادات إسنادية تتعلق بأحكام الحديث كما عند ابن دقيق، زيادات في الطرق كما هو عند الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، هذه زيادة عامة في العمدة. العمدة وضع أصول الأدلة في كل باب ولم يتكلم عن شيء سوى ذلك، هو وضع شرطة بما في الصحيحين، انتقل كما في الصحيحين، وهذه مفيدة ونافعة، الإنسان بيجتمع ذهنه وقلبه على ماذا؟ على الحفظ فقط أصل. فبدل ما يجهد نفسه في مثلا مثل البلوغ وتعدد الأحكام على كل حديث وكذا، بينضبط الأول ويتصور أصل كل باب، بعد ذلك انتقل إلى ماذا؟ البلوغ. نعم 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 نعم.
قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتاب ابن دقيق العيد الإمام، قال: وأما كتابه الإمام فهو للمسلمين إمام، ولهذا الفن زمام لا نظير له، ولو بيض هذا الكتاب وخرج إلى الناس لاستغني به عن كل كتاب صنف في نوعه أو بقيت مسودته.
والله ما يغني، والله ما يغني، والله لو وضع الواحد كتاب الدنيا، لكن في من 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 أبعاد، يعني لو كان مستغني استغني به لصار عنده إن شاء الله الكفاية، لكن ما في كتاب يغني عن كتاب. الله وفق هذه الأمة يا إخوان، توفيق عجيب، علماء الأمة هذه توفيق، وكلها من صيانة الشرع، إن نحن نزلنا ذكر وإن لو لحافظه، تنوع الوسائل والسبل التي في متناول كل أحد، فمن كان مضجعا ذللت قطف هذا العلم لديه هو مضجع، طب قائما ما يحتاج يجلس ولا يحتاج علو، هيجد ما إيه ما يناسبه أيا كان حجمه، وانت نائم وجدت عندك، وانت جالس وجدت عندك، وانت قائم وجدت عندك، ذللت هذه القطوف وتذليلا، لكن لمن يرغب، لمن يرغب، لمن يتحرك، لمن يفتش، لمن وأنا بصراحة يا إخواني، بصراحة يعني شوفوا يا إخواني، تربية مسلكية وعلمية، تربية مسلكية عملية وعلمية، منهجية سلفية. احرص على هذه الأشياء. شوف أبرز كلمتين، أبرز كلمتين أحرص على تعميقها في نفسي قبل إخواني بكثير. ما هو يعني أنا حينما أتكلم هذا إخواني ما أقصد أن أنا بقى أربي ومربي، لا، أنا أقصد يعني هذا في نفسي. نحن نتكلم جميعا نحن معا يا إخوان. نحرص على أمرين، أهم شيء، أهم شيء عندنا منهجية السلف، منهج السلف، منهج السلف، ما السنة يا إخوان، السنة، التوحيد، منهج السلف، كتب السلف، أئمة السلف، ده ركن أصيل. الأمر الثاني التربية، التربية، التربية التي هي قسمين، تربية مسلكية عملية على عمل بالعلم، اثنين تربية منهجية في الطلب، في الطلب. لا تضيع، لا تضيع نفسك، وخذ وصايا الكبار اللي هم ايه، اللي هم الأئمة في كتبهم، ومن أدركت من مشايخي خذ هذا، أضف إلى ذلك حاجتك. خلي بالك يعني لا تعش أكبر من حاجتك. أنت انظر إلى السلف وخذ منها ما تطيق، ما تطيق، ما تطيق. ودائما اربط هذا تربيتك أنت كعلمية. يعني ما جيش بقى أقول مثلا ده أحمد يحفظ ألف ألف حديث، وأبو زرع يحفظ 700 ألف حديث، والبخاري يحفظ، فأجيب بقى الطرق وكذا وأدخل في باب أنا أصلا لا أطيقه. أنا أنظر إلى إمكاناتي حتى لا أشعر بعقدة، أطبق هذا على نفسي، فأكون مختصرا لطرق أئمتي، وابتعد عن بنيات الطريق في طرق الطلب. طرق الطلب، فإن كل واحد قد يضع طريقا يراه وطريقا يعتقده، وقد يكون مشكورا على حسن نيته، لكن المسألة ليست حسن نية فقط، حسن نية وحسن مسلك. فالتربية تكون مسندة، طرق واقعية فعلا عند العلماء، أخذ منها ما يتناسب معي. إمكانات أخي قد تكون أعلى من إمكاناتي، مو بلازم أحفظ ما حفظ أخي، لكن إن لم أطق أنا هذا أختصر. من هنا تأتي الترتيب، هذا الترتيب. فمسألة الطرق في الطلب، الطرق في الطلب هذه مهمة جدا، طرق الطلب، طرق التربية، لأنك ما تتربى عليه ستربى عليه، وبالتالي تبقى قاعدة العلماء متزنة، متزنة. ولهذا لم يكن فرق بين ابن باز، بين العثيمين، بين الفوزان، بين كذا، مع أن طريقة العرض قد تختلف شيئا ما بحسب طبيعة الدرس، بحسب ما يراه الشيخ، لكن كله في بوتقة واحدة، كله في بوتقة واحدة. لكن تجد الواحد اليوم أول ما يجلس، واخد بالك، وهذا انتشر الآن يا أخواني بارك الله فيكم، تجد الأمور التربوية اللي بتهافت على كثير من الشباب اليوم ليست للعلماء، إنما لماذا؟ ده الشيخ فلان عامل برنامج لكذا، الشيخ علان بيقعد كذا، الشيخ وده، هذا مش واحد عشان أذهانكم ما تروح يعني تجاه شيء، لا، هذه أحد وأحد وأحد، يعني كثر، هؤلاء كثر، كثر. فنحن نقول لا، أي شيء يكون مسند، يكون مسندا، طريقة مسندة، طريقة مسندة، مو بتعبير فقط مجرد، لما طريقة مسندة، طريق مسلوك، طريق ما فيه إغراب، إنما طريق معروف. فما كل من جلس له 10 20 30 لا بد حتما يضع لهم شيئا فيه إضافة جديدة، وإلا أنا كيف أكون شيخا؟ لا، لا، الإضافة الجديدة دي لا تجعلها منهجا لك، إلا شيء ترويه بالمعنى، ومن روى بالمعنى لابد أن يكون عالما به حتى لا يحيل. يعني إيه ترويه بالمعنى؟ يعني نفس الموجود عند السلف، نفس الطرائق، بس الفارق أن كان السلفي يجي تحت الشجرة يحفظ، لأن الشيخ ما كان عنده دار، واليوم أنا عندي دار، فأدخلتك من الشجرة إلى المكتبة، بس هو ده الفارق. قبل كانوا يحفظون على الزيت والنار. اليوم انت تحفظ على لمبة الكهرباء كهرباء هذا فقط، انما اكثر من هذا وتبتعد وتخترع وتشكل عقليتي لا. ولهذا انا ما انصح ان يجلس الانسان عند رجل يخترع له او يغرب في العلم وطرق التربية واحداث القواعد. انما الشيخ الذي ان ذهبت الى بيتك فقرات وجدت كلامه، وجدت طريقة، وجدت كذا، هي الطريقة التي عند اهل العلم. نعم.